طيبة لكم مستمعي ومشاهدي راديو الكل أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت الناس. في ذكرى انطلاق الثورة السورية وبعد إتمامها عامها العاشر، كان الإعلام من أبرز المجالات التي أثرت في مسار الثورة واستمراريتها. فما هو حال الإعلاميين اليوم الذين واجهوا صعوبات كثيرة خلال عملهم لتغطية أحداث الثورة ورصد معاناة الأهالي، فتعرضوا للخطف والقتل والاعتقال والمضايقات الأمنية، وما أبرز طموحاتهم لتطوير عملهم وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، وما المطلوب من رابطة الإعلاميين السوريين في الشمال السوري التي تأسست قبل أسابيع لتحسين الواقع الإعلامي في سوريا؟ هذه محاور حلقتنا لليوم التي سنناقشها مع ضيوفنا بعد قليل، لكن دعونا قبل ذلك نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل هاني العبد الله، ومن ثم نعود لنبدأ نقاشنا.
مع اندلاع الشرارة الأولى للثورة السورية، انبرى الإعلاميون لتغطية ما يجري على الأرض من انتهاكات من قبل النظام بحق المتظاهرين، ما تسبب في تعرض بعضهم للاعتقال أو القتل. ومع تفاقم الوضع الأمني في سوريا واندلاع المعارك وتصاعد القصف على المناطق المحررة، واصل الصحفيون عملهم لتغطية الأحداث ورصد الواقع المعيشي والإنساني غير آبهين بالمخاطر التي قد تواجههم. الشبكة السورية لحقوق الإنسان أشارت في تقرير لها في الذكرى التاسعة من عمر الثورة السورية العام الماضي إلى مقتل 707 صحفيين، بينهم 6 سيدات و9 صحفيين أجانب منذ آذار 2011. وفي ظل التحديات الكثيرة التي تواجه الواقع الإعلامي، تأسست في منتصف شباط الماضي رابطة الإعلاميين السوريين في الشمال السوري، وهو ما أعطى الصحفيين بارقة أمل بغد أفضل بعدما بات هناك كيان مستقل يمثلهم، آملين أن يسهم في توفير الحماية الأمنية لهم وتطوير عملهم مستقبلا.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع، التقى مراسلنا في إدلب محمد العلي مع الناشط الإعلامي عبد الرزاق ماضي، لنتعرف منه على أبرز التحديات التي تواجه الإعلاميين وكيف يمكن توفير الحماية الأمنية لهم ليستطيعوا القيام بعملهم دون أي مشاكل، وما أبرز مطالبهم لتطوير العمل الإعلامي. لنتابع معا هذا اللقاء.
الناشط الإعلامي عبد الرزاق ماضي، برحب فيك في برنامج صوت الناس على راديو الكل.
أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
بعد 10 سنوات من الثورة السورية، ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم كإعلاميين في الشمال السوري المحرر؟
صراحة من أبرز التحديات وأكبرها، نحن كناشطين بنواجهها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، هي عدم الاعتراف فينا كمواطنين صحفيين عاملين في المجال الصحفي بهذه المناطق. طبعا أو عدم الاعتراف عم بيكون مثلا أنه عم بيعملوك كشخص حامل كاميرا وبلش يصور، وعندما وقفت وكالته أو وقفت قناته هو خلص مضت مهمته كصحفي. النقطة الثانية كمان، المشكلة الثانية واللي خلينا نكون كمان هي من المشاكل المهمة اللي عم بيواجهها الصحفيين السوريين، طبعا هي عدم الاعتراف او عدم وجود اثباتات وعدم وجود عقود ما بينه وما بين الوكالات والقنوات اللي عامل فيها. كمان اللي برا نوعا ما عم بيعاملك كشخص انت هاوي كاميرا، هاوي تصوير، هاوي كتابي، ما عم بيعاملك كصحفي رسمي، او ما عم بيعاملك كشخص مواطن صحفي محترف ومتقن العمل الصحفي.
تأسست قبل اسابيع رابط الاعلاميين السوريين في الشمال المحرر، فما المطلوب منها لتطوير عمل الصحفيين والناشطين العاملين في الداخل السوري؟
صراحة أول شيء مطلوب منها هو إصدار بطاقات صحفية بتخولك للعمل داخل المناطق، إن كان بريف حلب أو بريف إدلب، طبعا المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري. كخطوة تانية ممكن كمان إبرام اعترافات من قبل الجهات والإدارات الحاكمة، إن كان أيضا كمان بريف إدلب أو بريف حلب، أو حتى كمان اعترافات ممكن تكون بكيانات بتهتم بالوضع السوري موجودة بالخارج كالحكومة المؤقتة وغيرها.
تعرض الكثير من الصحفيين للاعتقال أو الخطف أو المضايقات الأمنية، فكيف يمكن توفير الحماية للإعلاميين ليستطيعوا القيام بعملهم دون أي مشاكل؟
عندما بيكون في اعتراف من قبل الجهات المسيطرة على المناطق أكيد هون بيكون في حماية. كمان خلينا نقول هذا نوعا ما من مهام الرابطة اللي تشكلت في الفترة الأخيرة عند إبرام الاتفاقيات ما بينها وما بين الجهات المسيطرة على المناطق. بيكون في هناك مثل نوعا ما احترام للعمل، احترام للتنقلات اللي عم يتنقل الصحفي، احتراف أو احترام للعمل اللي عم يقدمه هذا الناشط أو المواطن الصحفي في مناطقه. الحماية نوعا ما بتكون عن طريق الجهات المسيطرة إن كانت المؤسسات المدنية أو كانت العسكرية.
يعني المطلوب من رابط الإعلاميين السوريين هي التنسيق والتشبيك مع السلطات المحلية لضمان حماية الصحفيين. طيب إذا كان في هناك مثلا بعض التصرفات إن صح التعبير الخاطئة من بعض الإعلاميين، فهل هذا الشيء يمنع خلينا نقول مضايقتهم أو استدعاؤهم للمحاكم سواء قضايا جنائية أو أخلاقية أو ما شابه ذلك؟
صراحة هذا الشيء من مهام أيضا من الرابطة. عند الرابطة ما بتختار الأشخاص الصحيحين اللي بتقنوا عملهم الصحفي بيشتغلوا بموضوعية وبمهني بعملهم، أكيد ما رح توقع هاي المشاكل، والوقعات بيكون شيء بسيط وبيكون بيتم التنسيق عن طريق الرابطة. يعني موضوع الاختطاف أو الاعتقال بدون إبلاغ الرابطة بهذا الشيء أكيد هذا بيكون هون بلشنا نوقع في الخطأ اللي نحن عم نحاول نصلحه.
ما طبيعة الدورات التدريبية التي يحتاجها الإعلاميون ليستطيعوا أداء مهامهم في المناطق المحررة على أكمل وجه؟
صراحة جميع الدورات، ما فيك تقول هاي الدورة مهمة وهاي الدورة ما هي مهمة. عندنا في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام أكثر من 400 شخص عاملين في المجال الصحفي، إما كمصور أو كمحرر أو كمعد أو كمونتير أو كل الأمور اللي بتتعلق بأمور الصحافي. فجميع الدورات مهمة، تبتدى من أخلاقية العمل الصحفي وبتنتهي في عملك كمراسل.
طيب يعني نستطيع القول أن اليوم معظم العاملين في العمل في الوسط الإعلامي خلينا نقول يتمتعون بخبرة ولكن غير مصقولة بشكل أكاديمي، ممكن يكون في تنسيق مثلا عن طريق رابطة الإعلاميين السوريين مع معاهد لإعداد دورات سواء في كتابة الأخبار أو كتابة المواد التحقيقات الصحفية أو حتى التصوير أو المونتاج؟
هلا نحن من بداية حديثنا صرنا نطلق على حالنا نحن مواطنين صحفيين ولسنا بصحفيين أكاديميين خريجين. يوجد البعض والكثير منهم من أتقن العمل من خلال خبرته أو خلال ممارسته للعمل الصحفي من بداية الثورة السورية حتى تاريخ اليوم، هذي قادرين على إعطاء دورات تدريبية. وبنفس الوقت طبعا العلاقات اللي عم تشبكها الرابطة هي من خلالها يمكن احنا نرتبط باشخاص هن بالفعل قادرين على اعطاء مثل هاي الدورات وهن اشخاص اكاديميين وعاملين كمان في مجال. هلا فينا نحن نقول انه صحافه الحروب هي اخطر او من خلينا نقول من اصعب امور التغطيات اللي بتصير من قبل الصحفيين، فنحن اكيد من خلال العلاقات اللي بدات عملها الرابطه ممكن نوصل لاشخاص هن محترفين هاي الصحافه هذا النوع من الصحافه وهن قادرين انه يعطونا هاي التدريبات.
ما أبرز مطالب الإعلاميين وطموحاتهم لتطوير عملهم وتعزيز دورهم في الشمال المحرر؟
الاعتراف بنا كمواطنين صحفيين عاملين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، هذا أهم مطلب. المطلب الثاني هو كمان نحن وجود ضوابط أو وجود عقود ما بين الإعلاميين وما بين الوكالات والمؤسسات العاملة في مجال الإعلام إن كانت المحلي أو إن كانت الخارجي. هلأ صراحة نوعا ما الوكالات والإعلام الخارجي عم بيكون موجود هذا الشيء، عم بيحترموا عمل الناشط، عم بيحترموا عمل الإعلامي اللي عم يشتغل مع هون أو عم يشتغل بتغطيه الأحداث ونقلها لهون، لكن الوكالات المحلية أو القنوات العامة في بسوريا بالتحديد ما بيكون في هذا، أو إن كان فهو نسبة كتير خفيفة. يعني بتلاقي 1% من المؤسسات أو الوكالات العامة عم تكتب عقود مع الصحفيين والأشخاص اللي عاملين معهم.
طيب خلال مسيرة الثورة العديد من الصحفيين فقدوا حياتهم أو ممكن تعرضوا للإصابة وهذا الشيء منحهم من مزاولة عملهم الإعلامي أو الاستمرار فيه، فهل من طموحات بهذا الشأن من رابط الصحفي الإعلاميين السوريين بهذا الخصوص؟
طبعا هو اسم الرابطة مو بس لحمايتك من مثلا من من, من, من عمليات التضييق اللي عم تصير عليك أو الاعتقال أو مهمة الرابطة بكل شيء هي تأمن كل شيء للصحفي أو الناشط اللي عم يشتغل، إن كان بتوفير حتى نوعا ما في بعض الرابطات بتوفر فرص عمل للأشخاص اللي انقطعوا عن عملهم أو بتحطهم على أولويات الأشخاص اللي لازم يشتغلوا بحال صار في شيء وكالات أو إعلام محلي. طبعا إنشاء صندوق بيكفل الإعلاميين، طبعا الإعلاميين اللي ممكن يتعرضوا بأي وقت، طبعا نحن بظروف ثورة النظام وميليشيات التابعة له عم يستهدفوا الصحفيين بشكل أساسي لإخفاء الجرائم طبعا. فنحن من مهمة الرابطة إنشاء صندوق، هذا الصندوق مهمته يكفل عائلة الناشط بعد ما يقع عليه مثلا، إن كان اعتقال لمدة طويلة أو إن كان وفاة.
الناشط الإعلامي عبد الرزاق ماضي، شكرا كثير لك.
أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أهلا بكم من جديد. إذن كما تابعنا الناشط الإعلامي عبد الرزاق ماضي، يرى أن عدم وجود اعتراف فعلي بالإعلاميين العاملين في الداخل السوري من قبل المؤسسات المدنية والعسكرية هو من أهم الصعوبات التي تواجههم، واقترح إصدار بطاقة صحفية وإنشاء صندوق تبرعي لتعويض ذوي الإعلاميين. فهل تلك الأمور ضمن خطط رابطة الإعلاميين السوريين؟ وهل سيكون لهذا الكيان الإعلامي دور فعلي على الأرض لدعمهم وحمايتهم، أم هو مجرد وجود شكلي؟ للإجابة على كل تلك التفاصيل التقى مراسلنا في إدلب محمد العلي مع رئيس رابطة الإعلاميين السوريين عمر حاج أحمد لنتابع معا هذا اللقاء.
الأستاذ عمر حاج أحمد رئيس رابطة الإعلاميين السوريين، برحب فيك في برنامج صوت الناس على راديو الكل.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، شكرا لك ولجميع المتابعين راديو الكل.
صعوبات كثيرة واجهت الصحفيين خلال العشر سنوات الماضية من عمر الثورة السورية، أبرزها عدم وجود اعتراف فعلي بالصحفيين العاملين في الداخل المحرر أو الداخل السوري من قبل المؤسسات المدنية والعسكرية. لذا اقترح ضيفنا في لقاء سابق أن يتم إصدار بطاقات صحفية، فهل تسعون في الرابطة لإصدار مثل هذه البطاقات، وما هي آلية إصدار البطاقات إن تم الأمر؟
أهلا وسهلا بكم. طبعا أولا للتوضيح وللتنويه، رابطة الإعلاميين السوريين هي عبارة عن كيان مدني مستقل لا يسعى أبدا لأن يكون تبع لأي حكومة أو لأي جهة، إن كانت سياسية أو إن كانت عسكرية، ولكن للأسف وصلنا إلى مرحلة أن الهوية أو البطاقة الصحفية هي هوية الرابطة أو هي جواز سفر الخاص بالرابطة. عادة جواز سفر يكون له قيمته عندما يكون لك أكبر كمية من الدول التي تدخل فيها بدون تأشير الدخول، ولذلك نحن نسعى حاليا إلى إصدار البطاقة الصحفية، ولكن للأسف هي تخدم الإعلاميين بعبور أو بتقديم بعض التسهيلات في أكبر كمية عدد من عبور الحواجز أو عبور المؤسسات أو ممكن بعض الصلاحيات التي تقدمها. طبعا آلية وجود البطاقة الصحفية وإصدارها، نحن من أهداف الرابط الإعلاميين السوريين هو تنظيم العمل الإعلامي تنظيم الإعلاميين، ولذلك نحن حاليا ضمن مكتب العضوية لدينا سياسي وخطة استراتيجية مستقبلية خلال الشهر القادم لتنظيم العضوية العام المنتسبين في رابط الإعلاميين السوريين، مقسمين إلى ثلاثة أنواع من نوعية العضوية، وبالتالي لدينا ذاتية مستقلة لكل عضو، وبحسب هذه الذاتية سوف يتم إصدار البطاقة الصحفية.
تأمين الحماية الأمنية أهم مطلب للصحفيين في شمال المحرر، فما دور رابط الإعلاميين السوريين للمساعدة في ذلك، وماذا عن إمكانية التنسيق مع السلطات الأمنية والعسكرية لتأمين الحماية للصحفي أو الإبلاغ عنه؟
طبعا من أهداف رابط الإعلاميين السوريين ترتكز إلى ثلاثة أهداف، أولها كانت هو حماية الإعلاميين من أي انتهاك يطالها، إن كان من نظام الأسد، إن كان من سلطات أمر واقع موجودة في إدلب أو في شمال حلب. طبعا الهدف الأساسي هو حمايتهم. طريقة الحماية ممكن تكون لدينا مكتب قانوني ومكتب علاقات عامة، هدفهم وعملهم الأساسي هو التنسيق مع سلطات الأمر الواقع الموجودة في إدلب وفي شمال حلب من أجل منع أي انتهاك، وفي حال حصل ذلك الانتهاك سوف يكون هناك تواصل عبر مكتب العلاقات وتشبيك علاقات واسعة وتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك السلطات، طبعا بما أنها هي سلطات أمر واقع لذلك لن نكون بعيدين كل البعد عن هذه السلطات، ونحن بمسافة واحدة من جميع تلك السلطات في كان في إدلب أو في شمال حلب أو في حتى في أي جهة، حتى في ممكن هنا لدينا الانتهاكات تطال الإعلاميين خارج سوريا. نحن هدفنا الأساسي يرتكز على حماية الإعلاميين من أي انتهاك يطالهم إن كان مؤسسات أو إن كان من سلطات أمر واقع.
البعض رأى أن خطوة تشكيل رابط الإعلاميين السوريين جاءت متأخرة، فما السبب يا ترى؟ وهل هذا الجسم سيكون له دور فعلي على الأرض لدعم الإعلاميين وحمايتهم أم مجرد جسم شكلي؟
طبعا بالفعل احنا حاليا تأخرنا كثيرا كرابط إعلاميين او حتى ككيان مدني مستقل إعلامي بهذا التشكيل. طبعا نحن حاليا على ابواب الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية، للأسف لم يكن هناك كيان شامل وجامع بمعنى الكلمة، ونحن لا ندعي ابدا اننا الكيان الجامع الذي يمثل جميع الإعلاميين السوريين الأحرار، ولكن انما لدينا قاعدة شعبية إعلامية مؤلفة من مئات الإعلاميين الذين لهم دور وباع طويل في العمل الإعلامي الإعلامي وفي النشاط الإعلامي. نحن كرابطة تأخرنا في إصدار أو تشكيل هذا الكيان لأكثر من سنتين. لدينا لجنة تحضيرية كانت تعمل على وضع نظام داخلي بحيث يكون هذا النظام الداخلي بوابي وجسر لعبور الإعلاميين والكيانات الإعلامية الأخرى، بحيث نحن نمد يدنا لجميع الكيانات بحيث نكون كيان جامع في المستقبل. وكما ذكرت، نحن لا ندعي أبدا أننا كيان جامع للجميع، ولكن نسعى لأن نكون ذلك.
سبب التأخير عن تشكيل الرابطة؟
سبب التأخير كان هناك طبعا حسب ما ذكرت، اللجنة التحضيرية لديها أكثر من عامين في العمل. كان هناك بسبب حملات التصعيد التي كانت تطال المنطقة في حماة وفي إدلب، خاصة وأن أغلب اللجنة التحضيرية كانت من تلك المحافظات، بالإضافة إلى جنوب سوريا ووسط سوريا كحمص وريف حماة الجنوبي. وبعد ذلك نحن لا نريد أن نكون محسوبين على أي جهة سياسية أو عسكرية، فكان هناك البعض المآخذ على مكان التواجد، على مكان الانطلاق، على مكان التشكيل أو الاجتماع البيان التأسيسي. كل ذلك كان سببا في تأخير الكرابط إعلاميين سوريين. ولكن بالمجمل جميع التكتلات الإعلامية التي موجودة على الساحة حاليا تأخرت كثيرا، ولكن كان يجب أن يكون الانطلاق ممكن أن يكون في بداية 2012 أو بداية 2013.
هل هناك خطط لديكم لإقامة دورات للصحفيين والناشطين الإعلاميين في الشمال السوري المحرر، وعلى أي المجالات سوف تركزون في الرابطة؟
طبعا كما ذكرت، ترتكز أهداف الرابطة على ثلاثة ركوز، منها أولا حماية الإعلاميين من أي انتهاك، والركيزة الثانية التي وهي تدريب وتطوير الكوادر الإعلامية الموجودة في شمال سوريا وحتى إن كان في خارج شمال سوريا في بلاد الشتات. طبعا نحن حاليا نسعى لإنشاء مركز تدريبي، ولدينا شبكة علاقات واسعة محلية وعربية ودولية. سوف نسعى جاهدين لتطوير هذه الكوادر عبر تلك الجهات. حاليا نحن قسمنا المجالات التدريبية إلى 4 مساقات. المساق الأول وهو المجال الإعلامي وتطوير الكوادر الإعلامية إعلاميا وصحفيا بشكل مهني. المساق الثاني وهو الإدارة، بحيث نستطيع خلق كوادر إعلامية قادرة على إدارة مجلس الرابطة مستقبلا، وبالإضافة إلى الكوادر أو المؤسسات الإعلامية الأخرى. المساق الثالث وهو مسار العلاقات العامة، والمسار الأخير وهو مساق الأمن والسلام.
اشتكى ضيفنا من عدم وجود عقود عمل مع المؤسسات الصحفية العامل فيها معظم الناشطين والصحفيين في الشمال السوري المحرر بالداخل، فما دور الرابطة لضمان حقوق الصحفيين؟
طبعا بما أنه دور الرابطة هو حماية الإعلاميين من أي انتهاك، إن كان من سلطات أمر واقع وإن كان من مؤسسات إعلامية أو حتى من بعض الزملاء أو المحسوبين عليهم. بالنسبة للمؤسسات الإعلامية ومؤسسات الصحفية، للأسف حتى اللحظة لا يوجد هناك عقود موقعة وحتى ضمانات، إن كانت طبية أو إن كانت في المستقبل بحال كان هناك إصابات أو ما إلى ذلك. طبعا رابطة الإعلاميين السوريين لديها ميثاق شرف تبنته، ألا وهو هيئة ميثاق شرف الإعلاميين السوريين، وتسعى جاهدة مع هذا الميثاق. حاليا هناك لدينا لجنة شكاوى ضمن هيئة ميثاق شرف الإعلاميين، بالإضافة لدينا مكتب متابعة ومكتب قانوني ضمن رابطة الإعلاميين. بالتعاون بين المكتب القانوني وهيئة ميثاق شرف، سوف يكون لدينا تقديم بعض الشكاوى فيما يخص الإعلاميين مع المؤسسات الإعلامية أو فيما يخص الإعلاميين فيما بعضهم.
كل الشكر أستاذ عمر حاج أحمد.
تحياتي لك أستاذ محمد.
إلى هنا متابعينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صوت الناس. يمكنكم الاستماع إلينا دوما عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النيلسات على التردد 12562 عمودي. ولا تنسوا التفاعل عبر الروابط الظاهرة أمامكم على الشاشة. إلى اللقاء في حلقة جديدة الاثنين المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه.